أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم احرزنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان منشأ انتزاع الكراهة والاستحباب أو الأوامر غير الإلزامية على وفق بعض المباني المتقدمة في بيان الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية. استعرضنا في الأمس الماضي المبنى الذي أفاده المحقق الكنباني يرحمه الله، وخلاصة المبنى كما مر عندنا، خلاصة المبنى أن الوجوب والاستحباب يشتركان في الإرادة، وإذا كان يشتركان في الإرادة فهما يتضمنان إيقاع المادة على المكلف، أي إيجاد المادة على المكلف في الأمر الوجوبي، أو حظر المادة على المكلف في الأمر التحريمي، في النهي التحريمي. إلا أنه في الأمرين غير الإلزاميين، أي في الاستحباب والكراهة، المبادئ تختلف عن المبادئ في الأمرين الإلزاميين. فمبادئ الأمرين الإلزاميين المصلحة اللزومية، ومبادئ الأمرين غير الإلزاميين المصلحة غير الملزمة. ثم تمم هذا المطلب رحمه الله بأننا نستفيد وجوبا أو الوجوب أو الحرمة بحكم العقل، من ناحية أن العقل حاكم بوجوب إطاعة أوامر المولى. طيب كيف نستفيد؟ أي كيف يحكم العقل بوجوب إطاعة المولى؟ قال: إن العقل يحكم بذلك إذا لم يرد ترخيص من المولى بالترك للفعل الإلزامي. إذا ورد ترخيص بالترك هنا لا يحكم العقل بوجوب الإطاعة، أما إذا لم يرد ترخيص بالترك فالعقل حاكم بوجوب الإطاعة. ثم قال الماتن رحمه الله أن حقيقة هذه النظرية التي أفادها المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية أن الوجوب والاستحباب ماذا؟ مسببان عن الباعث، مسببان عن الباعث، أي أن الباعث سبب لاستفادة الوجوب أو الاستحباب، لكن الوجوب الذي هو الدرجة الإلزامية مسبب عن الباعث مع عدم وجود القرينة، أما الاستحباب فهو أيضا مسبب وناشئ من الباعث لكن مع وجود القرينة بجواز التام. ثم أضاف بعض التعليقات على هذه المبنى. التعليق الأول أن قول المحقق الأصفهاني أن الإطاعة بحكم العقل بالنسبة للوجوب والحرمة، الإطاعة لابد أن يريد بها ما يساوق عدم المعصية باعتبار أن الإطاعة تتحقق بمتابعة المكلف للأوامر الصادرة من المكلف، بمتابعة العبد للأوامر الصادرة من المولى. نعم. وأفاد أيضا تعليقا على هذا المبنى بأن ما أورده من إشكال فيما تقدم أيضا يرد على هذا المبنى. ما هو إشكاله المتقدم؟ بأن الترخيص في الترك يتنافى مع الإرادة، لأن الإرادة ما لم تبلغ الدرجة الأعلائية المفيدة للإلزام بالفعل لن تكون إرادة، وقد أشكلنا فيما تقدم على هذا المبنى وقلنا أن هذا غير تعارض. نعم. وقلنا أيضا أن هذا إشكال فني. الإشكال الثاني بأن ما أفاده المحقق الإصفهاني يختص بالأوامر ماذا؟ المولوية. يختص بالأوامر المولوية، يعني بأوامر الباري تبارك وتعالى، لأن هذا النحو من الأوامر هو الذي يحكم العاقل بوجوب طاعته، وكلامنا أعم من الأوامر المولوية أو الأوامر العرفية الصادرة من لدن العرف. يعني الأمر الإرشادي يسلم الجميع بأنه لا يجب الالتزام به من لدن المكلف. يعني طيب، هذا هو الإشكال الأول الذي قلنا لعله إشكال له وجاه، إلا أن تقدم بالأمس أن حتى هذا الإشكال أيضا يرد عليه أن الأوامر المولوية ليست هي أوامر صادرة من أي شخص تجاه أي شخص، بل هي نحو من الأوامر صادرة لوجود دالة ويد ونعمة من صاحب الأمر، وحينئذ أيضا هذا الإشكال لا يرد. الإشكال الآخر الذي كان هو الإشكال الأخير، وهو أنك كيف تستفيد أن هذا الأمر إلزامي وذلك الأمر الآخر غير إلزامي؟ استفادة الإلزام وعدم الإلزام من أين جاءت؟ تقول من وجود الترخيص وعدم وجوده. فإذا كان المولى لم يورد ترخيصا نستكشف أن أمره إلزاميا، أما إذا أورد ترخيصا فأمره غير إلزامي. هكذا قال المحقق الأصفهاني رحمه الله. أما إشكال الماتن عليه فهو إشكال ماذا؟ وارد. لاحظوا ماذا يقول له المهد، يقول له أنت ماذا تريد بقولك إذا لم يورد ترخيصا فالأمر إلزام، وإذا أورد المولى ترخيصا فالأمر غير إلزام. هل تريد بأن ورود الترخيص وعدم وروده من لدن المولى له دخل في حقيقة الحكم الإلزامي أم لا دخل له؟ معي؟ فإن قلت بأن له داخل في حقيقة الحكم الإلزامي، يعني أن عدم هذا القيد العدمي، عدم ورود الترخيص مقوم لحقيقة الحكم الإلزامي، معي؟ في عالم الثبوت، في عالم الواقع، حكم الإلزامي يتقوم بعدم ورود ترخيص من المولى، هذا هو مراده. إذا كان هذا هو ما تريده فمعنى ذلك يرد عليك إشكالان. الإشكال الأول بأن القرائن المنفصلة إذا وادت تجعل ماذا؟ الحكم الذي كان عندنا في الضعف ونعمل أو نراه حكما إلزاميا تجعله قد نسخ من الإلزام به إلى عدم الإلزام، يعني الاستحباب أو الكراهة، وهذا لا يلتزم به أحد، لأن دائما القرائن المنفصلة دل على النسخ. هذا الإشكال له. الإشكال الثاني، نحن من أين نستفيد وجود الترخيص من لدن المولى؟ نستفيد من وجود الترخيص من ناحية القرائن كما قلت، وهذا يعني أن القرائن الصادرة دوال في عالم ماذا؟ في عالم الإثبات، ونحن نريد حقيقة الفرق اللي هو منشأ لانتزاع الحكم غير الإلزامي، نريد حقيقة الفرق بين الحكمين الإلزامي وغيره في عالم الثبوت وليس في عالم الإثبات. فكلامك أنت ماذا أيها المحقق الأصفهاني؟ تفريق بين الحكمين في عالم الإثبات، ونحن نريد أن نفهم الفرق بين الحكمين في عالم الثبوت، فكأنه قد اختلط المطلب عليك بين عالمي الثبوت والإثبات. نعم يقول أنا معك، الماتن يقول أنا معك أيها المحقق العلام أيها الأصفهاني في بعض الأحايين، نحن ماذا يرد عندنا حكم بالإلزام، سواء الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك، ونبقى نجري على وفق هذا الإلزام، وبعد برهة يأتينا ماذا أو نطلع على وجود ترخيص أو قرينة دالة على عدم الإلزام، لكن لا يجعل هذه القرينة لا تحول ذلك الحكم الذي كنا نعتقد أنه حكم إلزامي، لا تجعله غير إلزامي في عالم الواقع، لأن هذا الحكم الذي كنا نراه إلزاميا كان إلزاميا في عالم ماذا؟ الظاهر، وهو في عالم الواقع غير إلزامي. نحن في مقام التعامل مع الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية نرى أن ما تقوله سليم صحيح، ولكن ما نريد أن نصل إلى حقيقته هو الفرق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي في عالم الواقع، وأنت ما أوردته ماذا؟ يفرق بين الحكمين في عالم الدلالة والإثبات لا في عالم الثبوت والواقع. واضح هذا الإشكال؟ طبعا هذا الإشكال كما سوف يأتينا حتى على مبنى رح يرد، لكنه يرد الإشكال بنحو من البيان الذي سوف يأتينا إن شاء الله. هذا هو خلاصة تعليق الماتن على ما أفاده المحقق الأصفهاني. أما على طبق النظرية الثالثة حسب الظاهر، ما هي النظرية الثالثة؟ النظرية الثالثة هي نظرية السيد الحكيم الذي عبر عنه بالسيد الأعظم، والذي قال إن الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية يكمن في أن المريد بالإرادة التكوينية يسد جميع منافذ الأدام التي يمكن أن تتخلل هذه المنافذ أو بعضها إلى عدم تحقق مراده، يعني عدم وجود مراده. أما المريد بالإرادة التكوينية التشريعية فلا يسد جميع المنافذ، وإنما يسد بعض منافذ الأدام، فتكون إرادته إرادة تشريعية. هذا كان هو المبنى للتفريق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية الذي ذهب إليه صاحب المستنسك رحمه الله. طيب، ما هو الفرق إذن، أو ما هو منشأ الحكم الإلزامي والحكم غير الإلزامي على وفق هذا المبنى؟ يعني كيف نصل إلى إدراك الفرق بين الحكم الإلزامي والحكم غير الإلزامي في عالم الثبوت والواقع؟ نعم، طبعا في عالم الدلالة وعالم الإثبات هذا راح نتوصل له من ناحية وجود قرينة وعدم وجود قرينة، لكن ما هو الفارق في عالم الثبوت بين الحكمين؟ نعم، قال الماتن، قال: وأما على هذا المبنى، مبنى السيد الأعظم، فتوجيه الفرق بين الحكمين ليس بعسير. لماذا ليس بعسير؟ قال: لأنه إذا أمكن إرادة الشيء من بعض جهاته، أمكن إرادة شيء من بعض جهاته، أي إرادة تشريعية دون بعضها الآخر بنحو يقتصر على المقدمات الحافظة لوجود الشيء من بعض جهاته دون كل جهاته، حتى تصير إرادة تكوينية لكل الجهات معي، فكما يمكن الاقتصار على الطلب الإلزامي الذي يجب عقلا إطاعته ويسد جميع المنافذ العدم التي تتخلل إلى عدم إيجاده وتحققه، يمكن الاقتصار في إصدار الطلب غير الإلزامي الاقتصار من لدن المولى، سواء كان مولا عرفيا أو مولا حقيقيا وهو الله تبارك وتعالى، يمكن الاقتصار على الطلب غير الإلزامي الذي يحسن عقلا إطاعته. ما عرفنا الفرق بينهما؟ يعني في مقام التشريع أو صدور البيان يحسن من المشرع أن يصدر أمرا بهذه الكيفية وأن يصدر أمرا بتلك الكيفية، فإن أصدر أمره بنحو سد فيه جميع منافذ عدم المطلوب فهذا أمر إلزامي، وإن أصدر أمره من نحو الآخر سد بعض منافذ العدم فهذا أمر غير إلزامي، يعني أمر ماذا؟ إما كراهتي أو استحبابي. طيب، هذا عرفناه في عالم ماذا؟ الثبوت والواقع. في عالم الدلالة كيف نستكشف ذلك؟ يقول: طبعا في عالم الدلالة نستكشف من الترخيص، إن ورد ترخيص من لدن الشارع عرفنا أن المولى لم يسد جميع منافذ العدم، يعني يقبل أن المراد لا يتحقق، يقبل أن المطلوب لا يؤتى به، وإن سد جميع منافذ العدم فهو لا يقبل. يعني كيف لا يقبل؟ لأنه لم يدلل في عالم الظاهر بأي نحو من أنحاء الدلالة على جواز ترك مطلوبه، ترك ما أمر به، فنستكشف أن إرادته إرادة إلزامية، سواء كانت هذه الإرادة بإنجاز الفعل في الواجبات أو بالحظر والمنع عنه في المحرمات. معي؟ طيب، بس يقول شوف، بناء على ما أفاده هذا السيد الأعظم صاحب المستنسك، مو معنى كلامنا، انتبهوا، مو معنى الكلام الذي نريد أن نتحدث فيه لبيان حقيقة هذا المبنى أن ورود الترخيص من الشارع وعدم ورود الترخيص له دخل يقوم حقيقة صدور الأمر الإلزامي. فإن صدر الأمر الإلزامي، انتبهوا، إن صدر الأمر الإلزامي فالقيد العدمي في عالم الثبوت والواقع، تعبيري ليس بدقيق، أريد أن آتي بتعبير أدق من هذا التعبير لأن التعبير فيه يعني غش وإبهام. يريد أن يقول أن ما يرد من ترخيص في عالم الدلالة والإثبات على نحو الحتم، على نحو الحتم، ليس له دخل في عالم ماذا؟ في عالم الثبوت. نعم يكشف عما هو موجود، فقط قال وإلا حقيقة عالم الثبوت لا تتقوم به. معنى هذا يكون مراد بعد السيد الحكيم رحمه الله صاحب المستمسك، وإلا لو كان له داخل كان ماذا؟ لو كان له داخل قال نحن لا نستطيع أن نفهم الأمر الإلزامي إلا مع وجودي، مع وجود دال، مع وجود دال يدلل على عدم الترخيص تارة ويدلل على الترخيص تارة أخرى. فإن وجد الدال، الدال على الترخيص فهو أمر غير إلزامي، وإن وجد الدال، الدال على عدم الترخيص فهو أمر إلزامي. يعني لا بد يكون عندنا في عالم الإثبات ما يكشف عن عالم الثبوت، لأن حقيقة عالم الثبوت تتقوم بأمرين: أمر صادر من لدن المولى بالإنذار، وقيد أو شرط يقوم هذا الأمر، وهو ماذا؟ عدم ورود ترخيص بجواز تركه. معي؟ معي في هذا المبنى ولا أشرحه ببيان آخر؟ طيب، هذا هو خلاصة المبنى الذي أفاده صاحب المستمسك. أما الماتن لم يشكل على صاحب المستمسك. لماذا لم يشكل على صاحب المستمسك؟ لأن مبناه يتقوم بما أفاده صاحب المستمسك كما سوف يأتينا. يعني أن مبناه في عالم الروح والكون والواقع هو ما أفاده صاحب المستمسك. طيب، نعم، لا يعني ممكن للمولى أن يسد جميع المنافذ من ناحية تشريعية، من ناحية تشريعية فيكون الإلزام باعتبار دخل الاختيار في الفعل كما أشرنا أو غير ذلك من الفذلكات والنكات. يعني ما يمكن للمكلف أن يعصي أمر المكلف، للعبد أن يعصي أمر مولاه، يعني هو لا يجعله مقصورا على الإتيان بالفعل وإن سد جميع المنافع. الإرادة فقط صادرة، لأني أنا أريد تحقيق هذا، لأنني أقصرك على إيجادي فقط في إصدار الأمر. ولذلك احنا أشكلنا على الماتن فيما تقدم، قلنا إن الماتن حفظه الله لم يفرق بين عالمين، عالم امتثال الأمر وعالم ماذا؟ عالم امتثال الأمر وعالم صدور الأمر. فعال يسد المولى جميع المنافذ في أي عالم؟ عالم صدور الآن ولا يسد المنافذ في عالم الامتداد، لأنه يمكن للعبد في عالم الامتداد أن لا يمتد أن يعصي. نعم خلاصة ما أفاده طبعا صاحب المستمسك لبيان أو لما يمكن أن يكون هو غاية ما يريده في منشأ انتزاع أمرين غير الإلزاميين يتقوم بشيئين. الشيء الأول هو أن المولى انسد جميع منافذ العدم فإرادته إلزامية، بشرط أن تكون هذه الإرادة الإلزامية في حقيقتها في عالم الثبوت لم يكشف عنها بدال ترخيصي، في عالم الإثبات لم يكشف عنها بدال ترخيصي، في عالم الإثبات يدلل هذا الدال الترخيصي على عدم الإلزام. هذا هو خلاصة ما يزيد. وهذا من أين مأخوذ؟ هذا مأخوذ من مبنى المحقق النعيمي، لأن مبنى المحقق النعيمي اللي تقدم اللي عبر عنه ببعض الأعراض يتكون من أمرين، وجود مصلحة لزومية كما قال، ووجود ماذا؟ دال ترخيصي وعدم وجود دال ترخيصي. فكأن السيد الحكيم مزج بين هذين الأمرين. طيب نعم. وأما على هذا قلنا احنا المبنى الثالث، والحقيقة في التقسيم هو المبنى الثاني. أما الثالث ما هو المبنى الثالث اللي تقدم عندنا؟ نعم نعم هو مبنى العفو اللي هذا مو مبنى المحقق النعيم، مبنى المحقق الاصفهاني لوجود دال ترخيصي وعدم وجود دال ترخيصي. والمبنى الثالث هو مبنى المحقق الاصفهاني نفسه. ماذا قال المحقق الاصفهاني؟ قال المحقق الاصفهاني اولا لا يوجد عندنا ارادة تشريعية، وانما يوجد عندنا بعث وزجر، والبعث سارة والزجر يصل إلى درجة الإلزام فيكون شديدا ومؤكدا، وأخرى لا يصل إلى درجة الإلزام فيكون ضعيفا. معي؟ طيب هذا هو خلاصة مراد المحقق الأصفهاني. ثم أشكل المحقق الأصفهاني على نفسه، لأنه كيف يمكن أن تكون الإرادة ضعيفة وغير ملزمة وتكون شديدة وملزمة؟ شوفوا ايش قال المحقق الأصفهاني. قال ها الإرادة المفروض لا تكون إلا شديدة حتى توجب الانبعاث وحركة العضل اللي أسميناه نحن الشروع في أول مبادئ الفعل، صح؟ ولكن انتبه، ولكن هذه الإرادة لا ينظر لها بحد ذاتها، ينظر لها باعتبارها إرادة لأمر اعتباري وهو ماذا؟ المأمور به. فإن كان المأمور به وهو الأمر المعتبر منشأه مصلحة ملزمة، فالإرادة تريد ما الأمر ماذا؟ الإلزام. وإن كان منشأ هذه الإرادة ماذا؟ أمر غير ملزم، فتكون الإرادة ماذا؟ الإرادة الشديدة والقوية أرادت هذا الأمر غير الإلزامي. فالإرادة في المقامين، في الأوامر الإلزامية وفي الأوامر غير الإلزامية، الإرادة شديدة معي، ولكن المراد تارة يكون ماذا؟ فيه مصلحة ملزمة وأخرى لا مصلحة ملزمة فيه، فيكون الضعف الموجود في الإرادة من ناحية متعلق الإرادة لا بحقيقة الإرادة، لأن الإرادة الإلزامية، وغير الإلزامية ماذا؟ شديدة وقوية. وإنما الضعف ناشئ من ناحية المراد المعتبر المطلوب من؟ أي تبني حظ، يعني كأنه من ناحية المتعلق قاتل الضعف للإرادة. ولا بأس أن تكون الإرادة تسمى بالإرادة الضعيفة من ناحية تعلق هذه الإرادة بالمراد غير الملزم به. عرفنا خلاصة نظرية المحقق الأصفهاني؟ إذا عرفتم خلاصة نظرية المحقق الأصفهاني راح تعرفون إشكال المادة فيما تقدم على الأغربية. من أخذ إشكاله؟ من كلام المحقق الأصفهاني، لأن الأغربية فرق بين الإرادتين الشديدة والضعيفة. قال لا لا لا، ما يمكن أن تكون الإرادة شديدة وضعيفة. الإرادة لابد أن تبلغ إلى نهايتها حتى توجب حركة العضل اللي سميناه البدء في الشروع في العمل. يعني يتبين أن كلامه من أخذه؟ من المحقق الأصفهاني، وهو يصرح هنا يقول أنا صح أخذت هذا الإشكال من إيه؟ من المحقق الأصفهاني. وإحنا قلنا أن إشكال المحقق الأصفهاني رحمه الله غير وارد على الأغربية. يمكن أن تكون نفس الإرادة ماذا؟ الإرادة شديدة، ويمكن أن تكون ضعيفة، وذلك ماذا؟ بلحاظ العالمين، ما؟ عالم الإرادة وعالم الأمر، عالم الإثبات، عالم المأمور به والأمر. يعني عالم الإرادة في عالم الأمر وعالم المأمور به الصلاة والأمر بالصلاة. فالإرادة وإن كانت ماذا؟ موجبة وصادقة وشديدة في إصدارها، ولكنها ماذا؟ باعتبار أن هذه الإرادة الشديدة الملحوظ فيها والمتعلق لها ما هو؟ فعل المكلف المستحب غير الملزم، الذي على حد تعبير صاحب المستنفذ لم يسد المولى فيه جميع منافذ العدم، فتكون إرادة ماذا؟ ضعيفة بلحاظ متعلقها. ولا بأس بتسمية الإرادة ضعيفة بلحاظ متعلق، لأن الأمر والمأمور به لهما ماذا؟ نحو من الوحدة. فنتعقل تسمية الإرادة بالإرادة الضعيفة تبعا للمأمور به. طيب، هذا هو خلاصة ما أوردناه. ثم يقول المحقق الإصفهاني إيضاحا لمراده، يقول إذن بان لنا المنشأ لانتزاع الحكمين غير الإلزاميين. ما هو المنشأ؟ لحظة بس، ما هو المنشأ لانتزاع الحكمين غير الإلزاميين؟ ماذا؟ المصلحة غير الملزمة، الملاك غير الشديد غير القوي للمتعلق. وأما الإرادة في عالم الأمر فهي شديدة وقوية، سواء كان الأمر إلزاميا في الواجب أو المستحب، أو الأمر ماذا؟ غير إلزامي. ثم يقول والمصلحة اللزومية كما تناسب شدة الإرادة، تناسب شدة البعث وتأكد البعث. هذا ماذا؟ المصلحة الإلزامية. وغير اللزومية في المستحب والمكروه. وغير اللزومية كما تناسب ضعف الإرادة. ضعف الإرادة وين؟ في المتعلق. معي ولا الإرادة ما تكون ضعيفة، لابد أن تبلغ إلى غاية درجاتها. شوف حتى هو يعبر بضعف الإرادة تبعا للمتعلق، يعني أن إطلاق الضعف على الإرادة أو عدم القوة، لأننا نرى أن الأمر والمأمور به ماذا؟ كشيء واحد. نعم. وغير اللزومية كما تناسب ضعف الإرادة تلازم ضعف البعث وعدم تأكد هذا البعث. طيب، وأما الترخيص في الترك يقول احنا كيف نستفيد الامر بانه الزامي او غير الزامي من ناحية وجود دال في الخارج؟ قال واما الترخيص في الترك وعدم الترخيص فهما لازمان لمنشأ الاستحباب والوجوب، لا مقومان، لا مقومان لمنشأ الاستحباب والوجوب. يعني احنا هذه الإرادة ما ورد من ترخيص غير مقوم لحقيقة الأمر بالإلزام في عالم الثبوت. أريد أشرح هذا، شوفوا شوفوا، في عالم الثبوت ترى يقول المولى أقم الصلاة، وأقم الصلاة هذا ماذا؟ أمر بوجوب الصلاة صح؟ لكن هذا الأمر بوجوب الصلاة له قيد سلبي. ما هو قيده السلبي؟ يشترط أن يكون له قيد سلبي. هذا القيد السلبي أن لا يكون يوجد أمر من قبل المولى دال على الترخيص، حتى يتقوم الأمر بالصلاة بشيئين، الأمر بالإلزام والقيد العدمي، عدم وجودي دالا على الترخيص في الصلاة. يقول المحقق الرسواني لا، الأمر بالإلزام ليس كذلك، يعني غير مركب، أمر بسيط معاه. أما يوجد هذا مو مركب من شيئين، أمر بالإلزام وقيد عدمي وسلبي، لا شيء بسيط فقط معاه. نعم نحن قد نستكشف ذلك الأمر الإلزامي البسيط من عدم وجود دال في عالم ماذا؟ الإثبات والدلالة، هذا إحنا نستكشفه، لأن عدم وجود الدال مقوم لسنخ وحقيقة الأمر الإلزامي. واضح لنا الفكرة هذه؟ لا، هذه إذا قلنا استلزام عقلي، يعني أن هذا يعني هذا القيد العقلي مقوم لكونه الأمر بالإلزام. لا، الأمر ليس كذلك، احنا في مقام الدلالة والإثبات فقط، عندنا دوال كاشفة عن أن ذلك الأمر إلزامي تارة وعدم إلزامي أخرى. فإن وجد هذا الكاشف، هذه القرينة التي ترخص في ترك الفعل أو عدم الإلزام بالفعل، استكشفنا بأن هذا الأمر هنا ماذا؟ غير إلزامي. وإن لم توجد قرينة نفهم أن هذا الأمر إلزامي. ولذلك تشوفون إشكالات الماتن على المحقق الكمباني كلها حولها المحور هذا، كيف يكون عدم وجود الترخيص اللي هو وين جاي في عالم الإثبات والدلالة كاشف عن حقيقة الحكم الإلزامي في عالم الثبوت والواقع. نعم طيب، بس شوف شي يقول يقول أولا يرد على المحقق الإصفهاني هذا الإشكال. شوف هذا الإشكال، يقول لكن نجعل الشدة والضعف في البعث الاعتبار معيارا في الفرق بين الحكمين لا يخلو من إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول لأن اعتبار البعث إنما هو لأجل ما يترتب على البعث. ما هو ما يترتب على البعث؟ فعل المكلف صح؟ الانبعاث من الناحية العقلية بحكم العقل، كما يترتب خارجا على البعث الحقيقي، وكما يترتب المراد على الإرادة في الأمور التكوينية. ومن الواضح ترتب الانبعاث الخارجي على البعث الحقيقي والمراد على الإرادة مطلقا، سواء كان أمر بالإلزام أو أمر بغير الإلزام. وذلك لا يناسب شدة البعث وضعفه في لزوم الانبعاث عقلا وعدما. يعني هو شنو يكرر روح إشكاله، يقول له بالرغم من أني أنا المطلب استفدته منك، لكن أريد أن أشكل به عليك. فهمنا هذا المطلب اللي استفاده من المحقق الأصفهاني ويريد أن يرده كإشكال عليه؟ يقول ألم تكن أنت أيها المحقق الأصفهاني لأن الإرادة لا بد أن تكون شديدة حتى يصدر منها الأمر بالإلزام، والأمر يعني في الوجوب والحرمة، والأمر بعدم الإلزام في المستحب والمكروه، صح؟ الأوامر غير الإلزامية لا بد أن تكون الإرادة موجبة لتحقق المراد. فأنت شلون هنا جيت قلت أن الإرادة تنقسم إلى ضعيفة وقوية تبعا للمراد، والحال أن الإرادة لا بد أن تكون شديدة على وفق مبناك كما تقدم. احنا استفدنا من هذا المبنى، ما احنا شلقنا على هذا، قلنا ان المحقق الاسباني ناظر الى العالمين معا، يعني ناظر الى عالم صدور الارادة والامر، وعالم ماذا؟ الامتثال معا والفعل للمكلف معا. فاذا كان المحقق الاسباني صادر الى ناظر الى هذين معا، لا بأس أن نطلق على الإرادة بأنها ضعيفة تبعا للملاك الموجود في المراد، ونطلق عليها بأنها شديدة مو بحد ذاتها، فهي لا تصدر إلا إذا كانت قوية، يعني طبعا لأنه ماذا يقولون؟ الفعل لا يصدر إلا إذا تمت مقدماته. المحقق الإصفهاني ملتفت إلى هذا، لكن متى يطلق عليها شديدة وضعيفة؟ تبعا للمراد في عالم الفعل، في عالم امتثال المكلف للفعل معاه، ولا لا بأس أن تكون شديدة وضعيفة بهذا النحو. واضح لنا الفكرة؟ أي لا يرد الإشكال الذي أورده صاحب المحكم على المحقق الإصفهاني رحمه الله. نعم، طيب نبين الآن مبنى المحقق الخوئي ثم نورد الإشكالات غدا عليه. المحقق الخوئي رحمه الله أخذ، لحظة بس أبين هذا وأسمع كلامي. المحقق الخوئي أخذ مبنى أستاذي المحقق النعيم، لكنه فصل فيه، يعني كأن مطلب الأستاذ فيه إجمال ومطلب التلميذ ماذا؟ فيه بيان وتفصيل. ما هو مبنى السيد الخوئي رحمه الله في حقيقة الأمر؟ ما هو؟ قال نعم، أن الأمر هو جعل الفعل في ذمة المكلف. ما جعل فعلا يعني جعل فعلا في ذمة المكلف، يعني تجعل ذمة المكلف مشغولة بحكم المولى. بس يقول هذا جعل الفعل في ذمة المكلف، عندنا عالمان، عالم الثبوت وعالم الدلالة والإثبات معا. إذا نظرنا إلى هذين العالمين سنجد فرقا بين هذين العالمين من حيث المبدأ ومن حيث ماذا؟ الملاك. أما من حيث المبدأ ماذا؟ مبدأ الحكم الإلزامي أو الحكم بالإلزام، هو جعل المادة في ذمة المكلف مع عدم وجود ترخيص بالترك في عالم ماذا؟ في عالم الانتفاع. فإحنا منين؟ كيف نستفيد الحكم بالإلزام على مبنى السيد الخوئي؟ من عالمين، من عالم الملاك، من عالم الثبوت، ومن عالم الإثبات والدلالة. فإذا رأينا أمرا من أوامر المولى نقول هذا الأمر إلزامي إذا لم يرد ترخيص بتركه في عالم الدلالة والإثبات، وإن ورد ترخيص في عالم الدلالة والإثبات عرفنا أنه حكم غير إلزامي معي؟ طيب، ولذلك يقول وأما على المبنى الرابع فقد ذكر بعض مشايخنا أن الفرق بين الحكمين في مقام الثبوت من حيث المبنى، وذلك بشدة الملاك وضعف الملاك في مبدئهما، فيفترق الحكم الإلزامي وغير الإلزامي لأن الحكم الإلزامي ملاكه شديد والحكم الغير الإلزامي ملاكه ضعيف غير شديد. من أين أستكشف هذا؟ يقول لأننا من العدلين، والعدلية يقولون الأحكام التابعة للمصالح والمفاسد، فالحكم اللي فيه مصلحة شديدة حتما راح يكون ماذا؟ فيه ملاك شديد وقوي. وفي مقام الإثبات من حيثية مقارنة الحكم للترخيص وعدمه، حيث كان الطلب عبارة عن إبراز اعتبار المادة في ذمة المكلف، هو يؤكد أن الطلب ما هي حقيقته اعتبار شيء في ذمة المكلف، أيوة اعتبار شيء في ذمة المكلف، فلازم عقلا بمقتضى قانون المولوية والعبودية لزوم الانتفاع، وهو مرجع الوجوب. إذا اعتبر شيئا في ذمة المكلف وكان ملاكه شديدا ولم ير الترخيص في عالم الدلالة والإثبات، فش نقول نظرية سيد الخوي الفرق بين الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية؟ نستطيع أن نلخص هذه النظرية بثلاث حيثيات. واحد، انتبهوا لخصوا معي هذه الثلاث الحيثيات. واحد، أن ملاك الحكم بالإلزام شديد وقوي، معي؟ أما ملاك الحكم بغير الإلزام ضعيف، معي؟ الأمر الثاني أننا لا نستطيع أن نتعرف على الحكم الإلزامي إلا من ناحية ماذا؟ وجود الجعل في ذمة المكلف، فإن كان هذا الجعل في ذمة المكلف معه ترخيص بجواز الترك وهو حكم غير إلزامي، وإن كان مع لا ترخيص معه في عالم الدلالة والإثبات فهو حكم ماذا؟ إلزامي. هذا واحد. الأمر الثالث، أننا إنما نستفيد هذا النحو من التفريق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي لأننا سائرين، لأن نسير على وفق مبدأ العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، يعني النظرية تبتني على هذه الحيثيات الثلاث. طيب، بس نريد التعليق الأول. يقول من أين أخذ السيد الخوي هذا المبنى الذي فرق فيه بين الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية؟ أولا بوجود الملاك القوي للحكم الإلزامي في عالم الثبوت، وثانيا لابد من وجود دال على الترخيص وعدم وجود دال على الترخيص في عالم الدلالة والإثبات، وثالثا إن هذا ماذا؟ ينشأ من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. من أين أخذ هذا المبنى بشراشره بكله وفصل فيه؟ مبنى أستاذ محقق النعيمي، ولذا رجعنا إلى ما أضع أستاذ نشوف أنه أخذ مبنى أستاذ وفصل فيه فقط بالتفريق بين عالمي الثبوت والإثبات. قد نشوف أن هذا التفصيل سليم وسديد أم لا؟ قد يأتينا هذا. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.